بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، نعوذ بك من مضلات الفتن، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام بخير في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. ومع اللقاء العاشر بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم مراقبة الله عز وجل، وقلنا أن الأصل فيها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، تكلمنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب، ثم بدأنا نقف مع مفهوم المراقبة في الكتاب والسنة، ثم بدأنا نقف مع نصوص السنة النبوية التي تتحدث عن عبادة المراقبة. فذكرنا حديثين، الأول منهما كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الثاني منهما حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي ما زلنا بين يديه، الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا نقف بين يدي هذا الحديث العظيم. فيما مضى من لقاءات استخرجنا جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وكان منها تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم كان يردف أصحابه خلفه على دبته إن تحملت الدابة. أيضا استخرجنا من هذا الحديث فائدة تربوية في مقام تربية الأبناء، في مقام التوجيه، أننا ندعوهم بأحب الألقاب وبأحب الأسماء. قال النبي: يا غلام، هكذا، لا كما يحدث من دعوة الأبناء بأسماء الحيوانات: تعالى يا حمار، يا حيوان، يا فاشل، يا غبي، يا بهيم. طبعا لن يتعلم ولن يتقبل، حتى عند الغضب لابد أن تعامل ولدك بحب، لابد أن تدعوه بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، لأنك في مقام تربية وإعداد وتعليم. فقال له النبي: يا غلام. أيضا كان من الفوائد مراعاة حال المتعلم والمربى، فهو غلام صغير، إذا يحتاج منا إلى كلمات، لا يحتاج إلى محاضرات. يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات مش محاضرات ولا مطولات، مش حضرتك بتخطف في الولد عشان تربيه وتعنفه وتبكته، أبدا، كلمات، كما رأينا كيف علم النبي عمرو بن سلمة عندما كانت يده تطيش في الصحفة وكان غلاما صغيرا. قال: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل من مالك. ما لطمهوش أبدا، ما شتمهوش أبدا. ولدك إن كان يأكل معك وسكب الطعام على مائدتك كيف تتعامل معه؟ هذه قضية لابد أن ترجع للكتاب والسنة في مقام التربية، في مقام التعليم، في مقام التوجيه. إنما ترفض برجلين دي مشكلة، يبقى حضرتك بتدعوه بأسماء الحيوانات وبتعامله معاملة الحيوانات، بترفض كمان حضرتك، وطبعا معروف مين اللي بيرفض يعني، فدي مشكلة تانية، يبقى لا يمكن أن يكون هناك تعليم أو توجيه أو تربية. وده خلل كبير جدا في مقام التربية. فكان فائدة مهمة ان حضرتك لما تيجي تعلم ولدك تبدأ تراعي حال الولد، حال السن، الفهم، كلمات. ايضا كان من الفوائد ان احنا وقفنا مع قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم احفظ الله يحفظك، وعلمنا انها ترسخ لقاعدة هامة وسنة من سنن الله عز وجل في خلقه، وهي ان الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما تدين تدان. إذا كلمنا عن قضية الحفظ، كيف أحفظ ربي، والجزاء المترتب على حفظي لله عز وجل أن يحفظني ربي حفظ الرعاية والكفاية والولاية الخاصة، البركة، سعة الأرزاق، صلاح الزوج، صلاح الولد، إلى آخر هذه العطاءات الإيمانية. احفظ الله تجده أمامك. فتكلمنا عن الحفظ وما يترتب عليه. في هذا اللقاء هنقف مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قاعدة إيمانية هامة ترسخ في نفوس المؤمنين اليقين، اليقين الذي أصبح في واقعنا الذي نعيشه أصبح درة مفقودة، فهو غاية منشودة ودرة مفقودة، درة بالدال مش بالضاد، يعني لؤلؤة مفقودة. قضية اليقين، كيف يأتي اليقين للمسلم أن الأمر بيد الله رب العالمين وحده لا شريك له؟ كيف يأتي اليقين أن المعطي المانع هو الله؟ كيف يأتي اليقين أنه لا حركة ولا سكون في كون الله إلا بأمر الله؟ كيف يأتي اليقين أنه لا يتحرك متحرك في الكون إلا بأمره، أنه لا يطيع طائع في الكون إلا بإذنه، وأنه لا يعصي عاص في الكون إلا بعلمه جل جلاله؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنها قضية الإيمان الكبرى، قضية العبودية. الله تعالى يقول على مائدة سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه قضيتنا، القضية التي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الآيات، أن العبد يحقق عبودية الرب جل جلاله من خلال محبة ورجاء وخوف. المحبة في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد ثناء، ذكر للمحمود بما يجب له من صفات الكمال والجمال والجلال، فدي محبة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا هو الرجاء، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فعلى العبد أن يرجو، فهذا هو الرجاء. أحسن الظن بربك، والله ما أحسن عبد الظن بربه إلا حقق الله له ما ظنه. فإن ظننت أن ربك يدخلك الفردوس الأعلى أدخلك الفردوس الأعلى سبحانه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يكثر من سؤال الله الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، لأنه جل جلاله ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. قال أيضا الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يستغفر الله فاعلموا أن الله قد غفر له، فما أجرى وما ألهمه الاستغفار إلا وقد غفر له. وهذا ما بينه عمر في قضية الدعاء والإجابة، قال: والله ما أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء، هل يلهمني ربي أن أدعوه؟ هذه القضية. إن ألهمت الدعاء فإن ربك يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وذلك تجد الكثيرين في غفلة عن الدعاء، لم يلهم الدعاء، لم يوفق للدعاء، سلاح مهجور عند الكثيرين. كثيرون يصلون ولكن من منهم عند سجودهم يدعون ويوفقون للدعاء بإخلاص وبتدبر وبيقين. هذه قضية خطيرة جدا يا إخوة. تجد بيصلي، طب اسأله بماذا دعوت في سجودك؟ لا يدري، لا يدري بماذا دعا. والبعض يحفظ بعض الأدعية من سنين طويلة، يكررها تكرار الآلات دون تدبر ودون انتباه، ساجد ما يدري ماذا يقول. والنبي يقول: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. أنت تدعو العظيم جل جلاله. لذا قالها عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. عليك أن ترجوه. ثم نقول: مالك يوم الدين. هذا هو الخوف، خشية مالك يوم الدين، فهو المالك حقا جل جلاله في يوم الأهوال الجسام العظام. في هذا اليوم يقول تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله أكبر، فين أصوات المتجبرين والظالمين والمعاندين والطغاة؟ وخشعت الأصوات للرحمن، ما قال للجبار أبدا، حتى لا تقطع رجائك مع خشيتك. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشية إله عظيم لابد أن تخشوه. فبالمحبة والرجاء والخوف نقول بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه قضية الإيمان. لعل البعض تثور عندهم بعض الشبهات عندما يقرؤون نصوص القرآن ونصوص السنة، فقد يجد البعض نوع من الاختلاف بين بعض النصوص، فتثور الشبهات عند بعض عوام الناس وبعض من لا حظ لهم من التأصيل العلمي. فمن ذلك مثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فيقرأ نصا آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طب كيف لا أسأل إلا الله؟ وهنا يدعوني لسؤال الخلق في باب العون. أيضا تقرأ قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب هنا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قضية قد تثير بلبلة عند عوام الناس وبسطائهم، لذلك لا بد أن نعي وأن نفهم هذه القضية الهامة، قضية إذا سألت فاسأل الله. قال العلماء أن السؤال ينقسم إلى قسمين: في مسألة واجبة تتعلق بالتوحيد، ومسألة مستحبة، عشان نضبط المفاهيم. مسألة واجبة تتعلق بالتوحيد، وهي أن يستعين فيها العبد ويسأل فيها العبد ربه وحده دون سواه فيما يتعلق بكل ما لا يستطيع فعله إلا الله، وليس في مقدور المخلوق، وليس في مقدور المخلوق، كالعطاء والمنع، كالصحة والشفاء والعافية. هذه كلها من معالم الإيمان التي لا يسأل عنها إلا الله رب العالمين، لا يسأل عنها إلا الله رب العالمين. فهذا الباب إن صرف لغير الله شرك. من يأتون القبور مثلا ويتبركون بأضرحة الأولياء، يلتمسون البركة من ضريح من خشب أو من نحاس أو من حديد، هل يملك هذا الولي الذي مات وترك عالمنا وأصبح في قبره رهين أعماله، هل يملك لغيره النفع أو الضر؟ دي قضية. من اعتقد أن صاحب الضريح ينفع ويضر وقع في الشرك، عياذا بك اللهم، لأن النفع والضر بيد الله رب العالمين وحده. من اعتقد أن صاحب هذا الضريح له تصرف في الكون فقد وقع في الشرك، لأن خالق الكون هو الله، الذي يدبر أمر الخلق هو الله سبحانه جل جلاله. من التمس بركة في قضيب من نحاس أو من حديد أو من حجر أو من رخام فقد وقع في الشرك بالله رب العالمين، لأن البركة لا تكون إلا بنص من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أخبرك أن هذا الحجر فيه بركة، أو أن هذا القضيب من نحاس فيه بركة؟ ذلك أذكر في عام 2008 كنا في فريضة الحج، أحد عوام الناس في المسجد النبوي بدأ يتمسح في باب من أبوابه، باب من خشب فاخر ومزركش بالنحاس كما تعلمون من ذهب منكم إلى هناك. فأخ من الجزائر كان معي فضحك، قال: يا فلان انتبه، هذا النحاس الذي يرصع به الباب من ألمانيا، ملوش علاقة لا بالدين ولا بالسنة ولا كان على عهد النبي، تتمسح بإيش؟ لأن طبعا معظم المهندسون اللي بيعملون من ألمانيا ومن مصر في أعمار المسجدين النبوي ومعظم الأدوات تقريبا من هذه البلاد من ألمانيا. فالراجل مسكين عمال يتمسح ويحك جسمه بياخد البركة. الباب ده مصنوع فين؟ مصنوع هنا في ألمانيا. يعني لا له علاقة بأي شيء، سبحان الله. وأذكر أن بعضهم لما دنا من الضريح ليسلم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعايز يملس يعني على الجدار، فرجال الشرطة بعضهم واقف مع عصا كده، فيروح يخبط كده اللي بيمد إيديه، وقال جملة عجيبة جدا هذا الشرطي، قال: مسلمون بلا عقول. قلت له: صدقت. صدقت بلا عقول. ايه الجدار اللي انت عمال تتمسح فيه ده؟ ويروح ماسك بايديه ويمسح على جسمه. تمسح ايه يا مسكين؟ لا، والعجيب من ذلك بعضهم يروح الكعبة يقطع الكسوة. تخيل يا سارق بتسرق من الحرم، تفسد في الحرم اللي بيتبرك بيها، سبحان الله. يروح جاي كده مستخبي، ويروح قاطع له حته من تحت كده ويشدها ويحطها في جيبه، القى حته من كسوه الكعب بيتبرك بيها، سبحان الله. ده لقطه الحرم لا يجوز اخذها، ما بالكم بكسوه الكعبه. امور عجيبه جدا يندى لها الجبين. طبعا هذا كله ناشئ عن الجهل، وهذا من تقصيرنا، تقصير أهل العلم وطلبة العلم في تعليم الناس الاعتقاد الصحيح والصبر على أذى الناس. قضية مهمة قوي. يبقى في مقام الأمور التي لا يستطيعها إلا الله عز وجل لا يجوز أن تسأل غيره. الولد مريض يعني في بعض البلاد يقول لك زوروا الأولياء، ده مريض، تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق دان إلا خلق له الدواء. إيه علاقة الضريح بالمرض؟ أصبحت الأجرحة مشافي. تجد عندنا مثلا في بلادنا يأتون من جنوب مصر من صعيد مصر آلاف الكيلومترات، شيروا عند سيدي فلان الواد مريض، يعني كده هيشفى خلاص يبرأ، وإذا مرضت فهو يشفين. الله عز وجل مش الضريح ولا صاحب الضريح. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر، عندما حدثت مجاعة في زمنه وضاق الحال وجفت الأرض وامتنع قطر السماء، ماذا قال عمر؟ قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل المطر من السماء مدرارا، فلقب العباس بساق الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. وهنا شوف الدقة في باب الاعتقاد. اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أي بدعاء نبينا في حياته، لما كان يحدث جفاف يقل المطر، الصحابة يطلبوا من النبي يدعو الله عز وجل الاستسقاء. وده وارد في الصحيح، عندما وقف النبي يوما على منبره يوم الجمعة، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعو الله لنا. رجل مزارع عنده أرض زراعية محتاج المطر عشان يروي الأرض، النبي على المنبر يوم الجمعة، فرصة يدعي لنا. فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا ربه جل جلاله حتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: وكانت السماء صحوة صافية، فما أن دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا وتجمعت السحب وهطل المطر. الله أكبر. ظل المطر أسبوعا كاملا في المدينة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الجمعة اللي بعدها جاء نفس الرجل، أو قال الراوي غيره، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، يعني المطر من كثرته الأرض هتخرب والعملية، فادعوا الله لنا. فرفع يديه على منبره، اللهم حوالينا لا علينا، أو كما قال النبي فخف المطر بأمر الله رب العالمين. ده دعاء الاستسقاء، دعاء في حياة النبي. طب النبي قد مات عليه الصلاة وأزكى التسليم، الآن جفت الأرض نريد أن نستسقي، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات، الله أكبر، خاتم الخلق وسيد الخلق وخليل الحق، ما دام مات النبي ما ينفع التوسل بقبره ولا بضريحه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القائل لا تتخذوا قبري عيدا. إيه لا تتخذوا قبري عيدا؟ معلوم أن العيد بيأتي في كل عام، صح؟ يجتمع الناس اللي بيسموه بلغة العصر المولد، مولد سيدي فلان وسيدي علان، له مواعيد معينة. فالنبي يقول لا تتخذوا قبري عيدا، ما ينفعش تيجوا عند قبري كل سنة أو كل تعملوا غير مولد وتتبركوا، ما ينفع. بل في حياته قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، أي لا ترفعوني عن منزلتي فتجعلوني في مصاف الآلهة، تجعلوني إلها. إن في آلهة متعددة باطلة، هناك من عبد الحجر، من عبد البشر، جعلوا لله الصاحبة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جعل الله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إنما هو إله واحد سبحانه جل جلاله. يبقى في المرض تأخذ بالأسباب وتعلم أن الشافي هو الله، لا ضريح ولا ولي ولا غير أبدا. في قضاء الحاجات لا تسأل إلا ربك، لأن قضاء الحاجات التي يعجز عنها المخلوقين لا يسأل فيها إلا الرب جل جلاله سبحانه. طيب، يبقى دي المسألة الأولى وهي الواجبة، وهي قضايا التوحيد والإيمان التي لا يفعلها إلا الرب جل جلاله، فصرفها لغير الله شرك أكبر عياذا بك اللهم. عندما نقول شرك أكبر ليس معناه أن تكفر من يفعلون أبدا، ولكن ده اسمه الكفر على الإطلاق أو الشرك على الإطلاق، إنما المعين لابد من إقامة حجة عليه، لابد من تعليمه، لابد من بيان الحق له، لابد من الصبر عليه حتى يفهم العقيدة الصحيحة، خاصة في البلاد التي قل فيها تدريس الاعتقاد. حتى العلماء يقولون بعض البيئة لا يعذر فيها الإنسان بجهل في هذا الباب، مثلا كبيئة انتشر فيها الاعتقاد الصحيح والتوحيد وتوافر العلماء والدعاء فلا يعذر، خلاص، لأن العلم معروف بين الناس، إنها في بعض البيئة ما في لا علم ولا اعتقاد ولا تدريس، بل وتضييق وغلق للمدارس، فهذه البيئة يعذر أهلها حتى يعلموا ويفهموا ويصبروا الدعاء على تعليمهم. إنما هو الفعل كفر شرك، القول شرك، إنما القائل أو الفاعل لابد من إقامة الحجة عليه، لابد من إقامة الحجة عليه. فنفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين. الله يبارك لكم، دي قضايا خطيرة جدا في الإيمان يزل فيها كثير من طلاب العلم. يبقى عندما نقول تارك الصلاة كافر، نعم ده إطلاق، ده اسمه الكفر المطلق. إنما لما أقول لك داود لا يصلي، ده معين، ما أقدرش أكفره، لازم أعرف حال داود، لازم أقيم حجة عليه، لازم أعلمه ربما حديث عهد الإسلام، ربما فلازم أعلمه وأقيم الحجة عليه، ربما مش فاهم، ربما مش ما يعرفش يعني ايه صلاة، فنعلمه، لكن لا أكفره عينا حتى نقيم عليه الحجة. فالخلل بيأتي من عدم الفهم في القضايا دي، قضايا خطيرة جدا لابد فيها من علم وفهم. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدي بقى مسألة مقدور عليها من المخلوقين، اللي هو النوع الثاني بقى من المسألة، وهو المسألة المستحبة نسأل فيها الخلق عما يقدرون عليه وفي طاقتهم وقدرتهم. مثلا مثال عملي كده، أخي داود الآن بيكتب وأنا أريد قلمه، فأقول له: يا داود أعطيني القلم. أعطيني القلم. الآن أنا سألت داود وجاءني بالقلم، هذه المسألة مستحبة مباحة، لا حرج، جزاكم الله خير، لأنها في مقدور داود. وهذا ما قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في مصلحة يستطيع أبو يعقوب قضائها، أتصل بأبي يعقوب: من فضلك افعل كذا. أحيانا بيسافر الشيخ العمرة، فأتصل به أقول له: محتاج لثوب من المدينة أو من مكة، يستطيع أم لا؟ يستطيع أم لا؟ هيمر على المحلات يشوف الثوب اللي أنا عايزه ويشتريه، يشوف مقاسه كام ويتصل بيا: في لون كذا، في لون كذا، هات لي اللون كذا. واضح؟ فدي المسائل اللي في مقدور المخلوقين، وإن لم تسألهم فيها فأفضل. حتى في دي النبي عندما قال: إذا سألت فاسأل الله، بعدها الصحابة: كان أحدهم يقع صوته من يده وهو على ظهر دبته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، ينزل بنفسه يبدو. الله، أنا كتابي أقدر أشيله، معي أخي داود، ليه أدي داود يشيله؟ ما أشيله، أشيل أنا كتابي ولا إيه؟ تجد البعض كده لازم مع واحد شايل له الشنطة، وواحد مش عارف شايل له البدلة، وواحد شايل له، طب ليه ليه ليه؟ أنا أشيل شنطتي وأنا أشيل كتابي، إلا لمرض أو لعجز أو لضعف فيباح ولا حرج. ده أخي قول شيل يا داود، متعب أو كذا جائز، لكن الأفضل إيه؟ وإذا سألت أسأل. العصا بتاعتك وقعت، انزل هاتها. واضح؟ مداسك ما تروح تجيبه، روح جيب المداس. تجد بعضهم لا لا لازم حد يا. ورأيت أحدهم والله يا إخوة، هو ثري من الأثرياء، صاحب تجارات مشهورة جدا في مصر، احنا لا نسمي ولا نذكر أسماء كما تعلمون، ولكن للعبرة. فكان من ضمن العمال اللي عنده والله مشغل واحد فقط عشان وهو داخل يصلي يشيل له المداس، وهو خارج يجري قبليه يحط له المداس قدام الناس كده، وليس من عجز. لو من عجز ماشي لا حرج، انما ده وظيفته بياخد راتب على شيل المداس فقط. ابتليت بالعمل مع هذا الرجل قديما عندما تخرجت من الجامعة لمدة شهر واحد، وتركت عندما رأيت هذا المشهد. والله أنا رحت لأعمل في شركته فيقول لي: شغلك أنك تصلي بنا إمام. يعني هو عنده في كل مجموعة فروع مسجد كده قريب يصلون فيه، فوظيفتك إيه؟ ان انت هتصلي بنا امام. تقول: انا جاي اشتغل كذا، الامامه دي حاجه تانية. فرايت هذا الشاب فانا احسنت الظن بدايه لعله ولده، ويجوز للابن خدمة أبيه. فسألته قال لا، هذا عملي. هذا عملك؟ نعم. فقط ليحمل المداس أمام الناس ويجري قدام الشيخ صاحب المحلات عشان يحط له المداس. والله يا إخوة كان صلاة عصر، خرجت بعد أن سألت الولد، صعدت إلى المكتب الإدارة، أريد أوراقي، أنا لا أريد أن أعملها هنا. سلام يا في، طب ادعي لنا، هدعي لكم حاضر، بس هاتوا الورق، هاتوا ورقي بس، أنا لا أعمل هنا. ليه؟ إن كنت عاجزا نعم، لكن ليه؟ حظ النفس يا إخوة، حظ النفس. لازم ده يشيل لي الشنطة، وده يحط لي المداس، وده مش عارف إيه، وده أنتوا عارفين البروباغندا اللي بيعملها بعض ضعاف النفوس، نسأل الله السلامة. وعلى فكرة ده دليل نقص، دليل نقص في النفس، نسأل الله السلامة. لذا قال النبي إذا سألت فاسأل الله. انظر إلى سلف الأمة رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، وكان أميرا للمؤمنين، جلس يوما بين بعض حاشيته فانطفأ السراج، المصباح انطفأ، وده أمير المؤمنين. فقام عمر بنفسه يصلحه، الله أكبر، أحد الجالسين يعني يا أمير المؤمنين اجلس نفعل نحن ذلك. قال ما الذي حدث؟ ذهبت وأنا عمر وعدت وأنا عمر، إيه المشكلة؟ إن أنا أصلح سراجي بنفسي، دي قضية هامة. إذا سألت فاسأل الله، خلاص المخلوق يباح سؤاله فيما يقدر عليه، لكن الأولى إن كنت تستطيع أن تفعل لا تسأل. لماذا تسأل المخلوق؟ افعل أنت، افعل أنت. دي قضايا هامة لابد أن نفهمها. إذن سؤال المخلوق فيما يقدر عليه أمره مباح، وفيما لا يقدر عليه فلا يجوز صرفه إلا لله رب العالمين، وإلا يقع المرء في الشرك عياذا بك اللهم. هذا يقودنا إلى قضية هامة، هنقف مع القرآن والسنة في قضية الأسئلة الممنوعة، الأسئلة الممنوعة المنهي عنها، لأنك تقرأ في القرآن لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا، نهي، نهي للتحريم. ما هذه الأسئلة المنهي عنها إن أنا أسألها؟ تعالوا لنقف مع هذه المسألة الهامة. قرأت أثرا عن زياد بن عبد الرحمن القرطبي من أئمة المالكية، بل هو من أدخل المذهب المالكي إلى بلاد الأندلس، وأدخل موطأ مالك إلى بلاد الأندلس، وكان يلقب بشبطون رحمه الله، من العلماء الكبار، من علماء المالكية. أحد طلابه بيسوق قصة حدثت معه، زياد بن عبد الرحمن، احفظوا الأسماء، زياد بن عبد الرحمن القرطبي، هو أول من أدخل المذهب المالكي إلى بلاد الأندلس، إن الأندلس كانت على مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، فالذي أدخل مذهب مالك إلى هذه البلاد الطيبة التي تحكي لنا مأساة المسلمين، ثماني قرون على التوحيد، خلافة علمت العالم معنى الحضارة ثم أسقطها الأعداء ببعدنا عن كتاب ربنا وهدي نبينا ومنهج سلفنا، كما قالت الأم الحكيمة لآخر أمرائها بعد أن سقطت وكان يبكي، قالت ولدي لا تبكي، لا تبكي بكاء النساء، ملكا لم تحفظه حفظ الرجال، ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. المهم زياد بن عبد الرحمن هذا العالم الثقة يحكي أحد طلابه قصة حدثت معه فيقول: كنا جلوسا عند زياد بن عبد الرحمن رحمه الله، فأتاه كتاب من بعض الملوك، أتاه كتاب من بعض الملوك. طبعا العلماء كان تأتيهم الفتاوى والاستفسارات والأسئلة من ملوك الأرض وأمرائها، يوم أن كان للعلم وللعلماء قدر، فكانت لهم الكلمة. فجاءه كتاب من بعض الملوك فنظر فيه وتأمله، ثم مد مده. معنى مد مده في لغة العرب يعني وضع قلمه في المحبرة للكتابة، المد اللي هو إيش؟ الحبر. بلل القلم حتى يكتب. طبعا الأقلام قديما كانت عبارة عن تصنع من الأخشاب تبرة، وبعد كده توضع في المحبرة ويكتب بها. ما زال الخطاطون حتى الآن يكتبون بهذه الطريقة، يعني يجيب كده بوصة أو غابة يبريها مثل القلم ويجيب المحبرة ويضع. نعم
بالقصب.
نعم أحسنت، بالقصب، ويبدأ يكتب. قال مد مده يعني هيأ القلم للكتابة. قال فكتب فيه ثم طبع الكتاب أي أغلقه، بعدما كتب جاوب على المسألة قفل ودفعها للرسول الذي جاءه من قبل هذا الملك. قال وسلمه للرسول الذي جاء به، والتفت إلينا زياد، التفت لطلبة العلم، فقال: أتدرون عما سأل صاحب هذا الكتاب؟ سأل عن كفتي ميزان الأعمال في يوم القيامة، أمن ذهب هي أم من فضة؟ الملك ده بيسأل يوم القيامة فضيلة الشيخ كفتي الميزان من ذهب أم من فضة؟ شوف مشغول بإيه؟ مالك بقى. قال فكتبت إليه، حدثنا مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسترد، يعني هتقف يوم القيامة في الموقف وسترد، فتعلم أي ستقف في عرصات القيامة وسترى حينها الميزان بأم عينيك وتعلم من أي شيء كفتي. الله، أدب، أدب العلماء بيعلمنا الأدب في الرد، ويعلم السائل أن هذه المسألة من المسائل التي ينهى عن السؤال فيها. يا سلام، يعني إيه؟ يعني المسائل التي سكت عنها الشرع لا تسأل عنها، مسألة مسكوت عنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، تسأل عنها ليه؟ سكت عنها الشرع رحمة بنا، بس اسكت اسكت. شوف حتى حديث النبي: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. سكت، ما قالش بقى كل سنة ولا كل شهر. قام رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي سكت ما ردش عليه. في الثانية: أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي سكت ما ردش عليه. في الثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال له النبي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. الله أكبر، قلت لك حج خلاص، حج مرة وخلصت، وذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. يبقى المسكوت عنه في الشرع رحمة، ما تعودش أنت تنكش فيه، النكش ده يسبب التضييق والشد عليك، ما تنكش، مسكوت عنه اسكت، مباح خلاص اسكت اسكت. ليه وعشان ايه؟ دي مشكلة. ولذلك نقرأ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء في المسائل دي بقى. يبقى كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه، اللي بنسميه من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، اللي بيروج له المسابقات يقول لك ما اسم أم سيدنا موسى؟ قال لك أم موسى، صحيح. طيب النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان ذكر أم أنثى؟ يا أخي اسمها نملة، قالت بتاع التأنيث، قالت تتمزل في اللي بيتفزلك فبيسألنا بيقول قال الله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قلت له نعم، ايه المشكلة؟ قال ازاي بقى العنكبوت ذكر؟ انت تقول اتخذ بيتا مش اتخذت بيتا. ما شاء الله عليك، ما انت لو تريثت لعلمت يا مسكين ان ذكر العنكبوت لا يصنع البيت، بل جل ما يصنعه خيوط يتنقل بها، اما المسؤول عن صناعة البيت انثى العنكبوت. فهمت حمد؟ مين اللي بيصنع البيت؟ مين يشغله أي؟ الأنثى مش الذكر. خالق يتكلم سبحانه جل جلاله. كمثل العنكبوت إيش؟ اتخذت بيت. نفهمه إن اللي بيصنع البيت الأنثى مش الذكر، فيكتشف العلم إن الأنثى بتصنع إيه؟ البيت. طب ما تداري جهلك واسكت، ولا إيه؟ أو استفسر كده بأدب، مش في خطأ، التناقض، التناقض إيه؟ أنت جاهل، ما تفهم. لذا دايما المسائل اللي ما تعرفهاش اعرضها بأدب في صورة استفسار المتعلم، مش اللي جاي بيناطح ويجادل، اللي يعني مسك ممسك عليك ها؟ أهو، لا لا لا. إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. يبقى كثرة السؤال في إيش؟ فيما لا نفع فيه، في المسكوت عنه. طب يا عم الشيخ الشجرة التي منع منها آدم تين ولا عنب ولا تفاح؟ الله أعلم، الله أعلم. أقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هل القرآن قال أبدا؟ النبي قال أبدا؟ يبقى نسكت، الله أعلم. قال شجرة وخلاص. لما تقرأ القرآن كله في هذا المواضع شجرة فأكل منها، ايه هي؟ من الله أعلم. فنرد رد زياد بن عبد الرحمن وسوف ترد، وبعد كده بقى تشوف وتسأل. إنما في الدنيا مسكوت عنه خلاص، اسكت اسكت. لذلك تعالوا لنقف في كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، ومع قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى البيان إن كره لكم كثرة السؤال في إيه؟ فيما لا نفع فيه، في المسكوت عنه، وفي أسئلة التعجيز والأغلوطات، بل هذا يحرم. تعجيز وأغلوط يعني إيه؟ كان من منهج أهل العناد يسألون للتعجيز، يعني مثلا قريش ذهبت إلى اليهود يسألونهم بعض الأسئلة حتى يعرضونها على رسول الله من باب التعجيز مش من باب الهداية. فذهبوا إليه وقالوا: يا محمد أخبرنا عن قصة الفتية في الزمن الغابر الذين أووا إلى كهفهم، يا محمد أخبرنا عن الملك الذي ساح في الأرض، يا محمد أخبرنا عن الروح. جايبين بيقول لك أسئلة ما يجاوبش عليها. ها، ولذلك يمنع اختبار أهل العلم، يحرم إنك تتطاول وتأتي لاختبار عالم أو طالب علم أو يعني تتفزلك قدام الناس، أنا أسأله سؤال ما يعرفش يجاوب عليه، ده مشكلة خطيرة جدا، ده مرض في النفس عندك. فلما عرضوا الأسئلة على رسول الله قال النبي: أجيبكم غدا، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فتأخر عنه الوحي 15 ليلة. الله أكبر، شوف التربية منهج. طبعا فرح المشركون وقالوا: إن محمدا وعدنا أن يجيبنا من الغد، ومضت 15 ليلة ولم يجيب. الله. فنزل الوحي بصورة الكهف، ثم بيّن الله الأدب الرباني لأنبيائه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. الله أكبر. فنزلت قصة أصحاب الكهف، قصة ذي القرنين، وعن الروح في موضع آخر قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى يحرم سؤال التعجيز والأغلطات. وذلك من الخلل اللي يبدأ يتداول البعض كده في مقام الدين والشرع الأغلطات والتعجيزات والألغاز، دي مشكلة. فده باب لابد أن ننتبه له. فنيجي نشوف المناهي فيما يتعلق بالسؤال. إذا كان السؤال للعلم وللتعلم فأنت مأمور به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بنية التعلم والفهم لا بنية التعجيز، لا بنية عرض الأغلطات، لا بنية الاختبار والامتحان، إلا أن يكون اختبار من عالم لطالب علم حتى يجيزه للتدريس. وده كان منهج السلف. مالك يقول: ما درست إلا بعد أن أجازني أكثر من 70 عالم، يعني امتحنوه حتى يعطوه إجازة للفتية أو للتدريس. إنما أنت ما تختبرش العالم أو تمتحنه، خليك مؤدب. خليك إيه؟ مؤدب. وحتى إن رأيت خطأ على عالم في مسألة اعرضها بأدب في صورة المستفسر. ربما أحيانا يغيب عن شيخك أو مسألة معينة زل فيها أو أخطأ أو جنبه الصواب في الدليل، وأنت من طلاب العلم عندك الدليل، بأدب كده بينك وبين فضيلة الشيخ: الله يبارك فيك، فضيلتك قلتم كذا وكذا، وعندي شبهة في مسألة قول النبي كذا، فتجيب له أنت الدليل الصحيح على أنك بتسأل عنه، كيف نوفق بين ما ذهبتم إليه وهذا النص؟ بارك الله فيكم، نريد أن نتعلم. إن كان من أهل الإخلاص سيعود عن خطأه ويشكر لك صنيعك ويحمد لك فعلك، فتأتي بصورة الأدب، مش ها فرصة لأن خطأ. لا لا يا عم الشيخ ده غلط، عيب عليك، تأدب تأدب يا ولدي وتعلم كيف تتكلم، هكذا الأدب مطلوب. إذن فاسألوا هذا للعلم. يبقى ينهى عن المسائل اللي فيها تعجيز أو أغلطات، ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أمر مسكوت عنه تقعد تسأل فيه لما يتحرم تبقى مصيبة. طبعا ده كان في وقت التشريع، في وقت إيش؟ إنها بعد زمن تخلص. اسأل بقى براحتك في مسائل العلم، إنما كان في مسائل مسكوت عنها في زمن التشريع، فاللي يقعد يسأل فيها حتى تحرم ده من أعظم المسلمين جرما. فالمسكوت عنه في زمن إيه خلاص كان يسكت. لذلك الصحابة كان عندهم الأدب ده، عندما نزل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء، بعدها كانوا يقولون: فكنا لا نتجرأ على سؤال النبي، وكنا نفرح أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي حتى نتعلم. شوف أدب الصحابة. يبقى فرصة لما يجي واحد إيش أعرابي جاي من البادية عشان يسأل النبي عشان نتعلم، فكان عندهم أدب، وهذا ما ينقص الكثيرين. يعني حقيقة في مقام العلم ما أحوجنا إلى الأدب، كما قال بعض العلماء: إن حاجة طالب العلم للأدب أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. حاجتك للأدب أعظم من حاجتك للطعام والشراب والهواء، أدب. ولذا قالوا عن طالب العلم: عنده أدب وليس عنده علم ينفع ولا يضر، عنده علم وليس عنده أدب يضر ولا ينفع. عنده نصوص كثيرة لكن ما عندهش أدب هيضر بهذا العلم، إنما لو عنده أدب وما عندهش علم مش هيضر حد، بل أدبه ينفع الغير ويصلح ما بين الناس. فإحنا في حاجة مسة لخلق الأدب في مقام العلم. يبقى ممنوع نسأل أسئلة تعسفية، أسئلة الأغلطات، واللي كان يعني سبب نزول الآية لا تسألوا عن أشياء من أمثال أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم. شوف مثلا يقولون لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع يا ده سؤال، قال هل يستطيع، ده اسمه سؤال تعجيزي. فمن أجل هذه الأنواع من التساؤلات جاء التشديد: إني منزلها عليكم. طيب اللي هيآمن هيكرم، واللي هيكفر هيعذب. ما دام طلبتم التعجيز طب هنزل لكم المائدة ولكن بشروطها. فجاء التشديد. فما نسألش أسئلة تعجيز أو أغلطات أو إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح، بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم، لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين. أحيانا بعض الناس عندهم وساوس فينشغل بأمور مباحة يقعد يدقق فيها قوي لما يضايق على الناس. يا أخي الأمر فيه ساعة، اترك أنت واسكت، تقعد تبحث وتنكش، يبحث عن مصادر كل شيء، أمر غريب جدا. يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم ما فيش نص، خلاص يبقى الأمر على الإباحة، لا تريده اتركه، لكن دعوش لما تضيق على المسلمين وتضيق على الناس. يبقى إذن النهي عن سؤال الأغلوطات والتعجيزات والكلام ده كله هذا لا يجوز. في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما اللي احنا بنعيشها اليوم، اختلال الموازين وضياع المفاهيم، انتشار الفتن. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، اللهم آمين. ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. فتح باب الأسئلة، اسألوا. فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. الآن اسألوا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، يعني أمر بالنسبة للصحابة جلل. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وبرضو سؤال: من أبي؟ لا يسأل من أبي. أنت تشك في نسبك فليعرض هكذا، واضح؟ فتتبع مثل هذه الأمور من الأمور العظيمة التي ينهى عنها. وجاء عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. لما سألنا السؤال ده: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعد ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ طبعا يا إخوة، ما كان في الجاهلية قبل الإسلام معفو عنه، عفى الله عما سلف، الإسلام يجب ما قبله. تيجي تسأل اليوم بعد أن من الله بالإسلام وبعد ربما كان في أمر في الجاهلية تفضح على ملأ؟ أو ده اللي بنقول عليه نهى الإسلام عن مثل هذه الأمور. يجي البعض مثلا ربنا من عليه بالتوبة خلاص وستره في قبل توبات، يا عم الشيخ السنة زنيت في حول ولا قوة إلا بالله. يا ابن اتق الله، لا تفضح نفسك يا ولد، مش توبت خلاص، من تاب تاب الله عليه. ليه تنكش في المسائل دي؟ واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. خلاص، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، أحسن فيما بقي، توب توبة نصوحة، استر على نفسك، لأن بئس العبد من يفعل الذنب وقد ستره الله فيصبح فيحدث الناس به. ده بعض الناس يا إخوة مجالسهم كلها يبدأ يتنظر بمثل هذه الأمور في الماضي، ده أنا كنت واكل السمكة وديلها، ده أنا كنت بعمل بقى. اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله واستغفر خلاص واغلق الباب. قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد أسود للحقت. ومن الأسئلة المذمومة الأسئلة عما لا احتياج له في الوقت، اللي بيسمى العلماء المسائل الافتراضية. واحد يقول لك: عم الشيخ لو صلينا فوق الكعبة القبلة تبقى ايه؟ الكعبة، ومن لا يطلعك فوق الكعبة أصلا عشان تصلي فوق الكعبة. هذه اسمها الأسئلة الافتراضية التي منعها العلماء، ما تسأل عن أمر لا تحتاج إليه. كما قلت لكم من قبل، أحد العلماء سألوه، قيل أنه الإمام الأوزاعي، عن اسم زوجة إبليس، فضحك وقال عرس لم أحضر. أنا ما حضرتش الفرح بتاع إبليس وزوجته عشان أعرف اسمه. زوجة إبليس، أنت مشغول بالدرجات دي عايز تعرف اسم زوجة إبليس؟ إبليسة ولا إيه؟ إبليسة زي. فنبعد عن هذا النوع من الأسئلة، اللي قال ذروني ما تركتكم لتخلص. ولذلك انظر إلى جمال الصحابة، يحذرون من التكلف والتعمق والتنطع في باب الأسئلة، سيدنا عمر كان معدي مع أحدهم في طريق، فانتوا عارفين المزراب، بعض الناس في بيوتهم يحط كده مزراب عشان الماء ينزل منه، يبقى في حوض وينزل الماء كده، موجود حتى في بعض بلادنا حتى الآن في البلكون، يروح عامل فتحة كده حديدة بحيث لما الزوجة تمسح البيت المية تروح ايه طالعة على ده. ده كان قديما، دلوقتي بقى في الصرف والكلام ده كله، وموجود في الكعبة حتى اليوم مزراب الكعبة، عشان لما الماء ينزل المطر يروح ايه نازل عبر المزراب هذا. نعم، فسيدنا عمر ماشي مع احدهم، فمزراب يعني تطير منه الماء عليهما، فاللي مع سيدنا عمر يا صاحب الحوض اخبرنا عن الماء، قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا. ده سيدنا عمر، ما تقولناش، تسال ليه؟ امشي خدوا على الاصل وخلاص الطهاره، انما تسال افرض ده كانت نيله من نيله بنيله، ما تسكت خلينا ماشيين. جمال الصحابه يا اخوه، وادب وفقه الصحابه. وذلك شوف يا صاحب الحوض هل ترد على حوضك السباع، حوض ماء ميه في مزراب، حوض ماء بيشرب منه الناس، فيقول له يعني في سباع بتيجي فيه؟ حول ولا قوه الا بالله. فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. فإنا نرد على السباع وترد علينا. خلاص. أيضا من الأسئلة المذمومة سؤال يعارض الكتاب والسنة بالرأي بقى. تجد بعض الناس يلوون أعناق النص عشان رأيه هو ومنهجه هو، ويترك النصوص الصحيحة الصريحة في المسألة، ويبدأ يلوي أعناق إيش النصوص. أيضا السؤال عن المتشابهات من الممنوع، لذلك قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية. أيضا سؤال اللي يكون فيه خصومة وتعنت، قال الله تعالى بل هم قوم خصمون عن قريش، قوم إيه خصمون، يعني دايما كده يجادل ويناطح فالإسلام نهى عن هذا، ولذا في الحديث أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فعلى الإنسان أن يتعلم ألا يسأل إلا ربه في مسائل الاعتقاد والتوحيد والمسائل التي لا يقدر عليها إلا الله، أما سؤال الخلق فيما يدل عليه مباح والأولى تركه، وخاصة في باب الأموال والدنيا، لأن منهج السلف كما بينه القرآن لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فكان أحدهم لا يسأل أحدا مطلقا رغم ضيق عيشه، لأنه يعلم أن المعطي هو الله عز وجل. فكان يلجأ بمسألته إلى ربه. لذا أقول لك إن أردت دنيا اسأل ربك الدنيا، اسأله، ما تسأل المخلوقين. لماذا؟ المعطي حقا هو من؟ الله. البشر مجرد أسباب إياك أن تعتقد فيها. اوعى تعمل زي صاحبنا اللي مر على جماعة فلقى، عارف انت الصنبور المية الحنفية مصورة كده طلع يفتحوها طال نزل مية ماشي، فيعمل ايه؟ قال لك والله ننزل، طب راح اعمل لي مصورة ولا اخر، راح جاب حديدة وراح ضايرها في الحيط كده ويفتح ما بتنزلش مية. نسي ان في اسباب خفية هو لا يعلمها، نسي ان في صرف وفي عدادات وفي كوبانية مية وفي مش عارف ايه وفي ايه محابس، فهو اعتقد ان يجيب ماسورة يحطها في اي حيطة ويفتح تنزل مية، فنظر لايه؟ للسبب الظاهر. ولله المثل الاعلى، المخلوق هو السبب الظاهر قدامك، لكن المعطي حقا من؟ الله. فالجأ اليه، اسأله ولح وخذ بالاسباب دون اعتقاد فيها، وتجنب ما ذكرنا من مناهي في باب السؤال. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.